الحظايا اللي بقلبي مكانا اللي يغيب وداخل القلب موجود اللي تفس عروق قلبي عشانا ما تبعد عني ميادين وحدود
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا اليوم الثقة. تخيل لو أن الثقة فقدت في مناشط حياتنا كلها، ما قيمة الأسرة عندما تفقد الثقة بين مكوناتها؟ ما قيمة جهاز التعليم عندما تفقد الثقة والتواصل بين المعلم في أي مستوى تعليمي والتلاميذ والعكس أيضا؟ ما قيمة الثقة عندما أو حقيقة الثقة عندما تتلاشى بين المجتمع كأفراد وبين النظام؟ المصيبة عندما لا يثق الإنسان في نفسه، فكيف إذا غابت الثقة عن منظومة ثقافية ينتمي لها الإنسان؟ دين، عقيدة، أيديولوجيا، فلسفة معينة، رؤية عن الكون والإنسان والحياة، هنا يتلاشى الإنسان في كل شيء. موضوعي عن الثقة لن يكون موضوعا علميا إنشائيا أو تعليميا تفصيليا، إنما سأأخذ له نموذجا تطبيقيا غريبا ليس في عالمنا هنا، إنما هناك في أمريكا، حيث تعود الثقة لهذا الإنسان ويتبنى الثقة في دين معين، وهو عن بعد يسمع عن هذا الدين في طفولته أشياء سلبية كثيرة والصورة شائهة. يا جماعة، ترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوته كانت في ثقة أعدائه به منذ بدايته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، والقرآن أيضا الثقة فيه منذ ذلك الكتاب لا ريب فيه الثقة. جون الأمريكي هو الشاب الذي سوف نتعرف عليه، هذا الذي فكر في الأديان عمره 15 عاما، ثم قرأ وقارن البوذية والهندوسية والنصرانية، اشترى مصحفا مترجما، عندما قرأه يقول أحسست أنني مسلم من الداخل، إلى أن ذهب إلى المسجد وسأل عن الإسلام على مدى سنتين، 18 سنة أسلم. كيف تعلم الإسلام؟ قرأ القرآن، ذهب المعاهد الشرعية، أفقه من كثيرين حتى من الذين يعلمون الثقافة الإسلامية من المدرسين والمثقفين، عاش في الإسلام وحقق الثقة بهذا الدين ويدعو إلى عودة الثقة بهذه العقيدة، ولكن من خلال ماذا؟ ليس من خلال أفكار مبعثرة، إنما من خلال تبني الإسلام بشموليته عقيدة وشريعة وعبادة وأخلاق. فلنرى هذا الحوار مع جون الأمريكي. أخي يحيى الأمريكي جون، على خلاف السائد والمعتقد العام في العالم العربي والإسلامي من أن أمريكا ضيقت على العمل الإسلامي وعلى النشاط المسلمين في أمريكا بعد 11 سبتمبر بالذات، أنت تذهب إلى النقيض بأن الحرية للدعوة الإسلامية والنشاط الإسلامي في أمريكا ممتاز وإيجابي ولا يجدونه حتى في العالم العربي، هل أنت مصر على هذا الشيء؟
لا طبعا، يعني لابد أن نكون محايدين في أصل أمريكا، يعني الهوية الأمريكية عندنا حرية تامة لاعتناق الدين وممارسة الدين والتدين، هذا أمر طبيعي في أمريكا، كل الناس سواسية. طبعا بعد إحداث سبتمبر الأحداث هذه صارت الآن تجعل المسلمين كأنهم إرهابيين وعندهم يعني هدف أو خطة في تدمير أمريكا، هذا هو التفكير عند البعض، والذين دائما شغال بهذه الفكرة هم نسبة قلة في الحكومة وفي الوسائل الإعلام،
المحرضون
ممكن 10% هم، ولكن يعني الآن عندنا مراكز كثيرة، مراكز إسلامية تفتح كل يوم مركز جديد تقريبا، يعني هو الأمر ما شاء الله يتوسع هناك، وفي مدارس إسلامية وكلها عندها حرية يعني في التدين. والله الذي وجدته بعد أن عشت هنا معكم يعني مدة 5 سنين
أن الحر
في الكويت وفي مصر، أن الحرية في التدين وإظهار شعائر الدين هو أوسع وأسهل هناك مما هنا وبعد الأحداث.
طيب هذا لماذا لا يكون للمسلم الأمريكي بالأصالة؟ أنت أمريكي بالأصالة، لك حرية وفتحت مدرسة إسلامية ودرست في مصر وفي الكويت، لكن المسلم الذي أخذ الجنسية الأمريكية من أصول عربية، من أصول باكستانية، من أصول ألبانية، من أصول تركية، يختلف؟
لا لا،
ما يختلف.
لا لا يختلف والله. الذين يعني عندهم الأسلوب المتشدد، الشعب سوف يستغرب منه، لكن الحكم لا يسوي شيء. أنا والله رأيت على الوسائل الإعلام يعني يوجد، وهو فعلا هذا الرجل يعني مشيش يعني في العقل، يعني الآن يعلن على ركن الشارع في نيويورك أن لازم ندمر أمريكا والإسلام والجهاد وهذا الكلام، ولا أحد يقبض عليه ولا يوقف كلامه. عجيب ها؟
أكيد عجيب. طيب شيخ يحيى الأمريكي، هناك إشكالية في فهم الآخر بين الشرق والغرب، وأكبر مظاهر هذه الإشكالية هذا التشويه المتبادل على مدار الساعة بين الكتلتين أو الجبهتين، لك في ذلك رأي؟
طبعا. مرة في مصر ركبت تاكسي مع أخ عزيز وأخ طيب، كنا يعني نتعرف، فبعد الكلام الشيق الطيب سألني أنت من فين؟ فقلت أنا من أمريكا. توقف، أمريكي؟ كيف أنت مسلم أمريكي؟ غريب. قلت نعم، في أمريكا 8 مليون مسلم. فقال لكن ليش؟ يعني أمريكا، وبدأ يعني عنده فكرة سيئة عن أمريكا. فقلت نعم أخي، يعني أمريكا والقوانين في اتجاه الدين هناك هي التي سهلت طريقي أن أكون مسلماً. فالحمد لله، يعني هذا في أمريكا عندنا يعني تقريباً كل سنة 20,000 شخص يدخل الإسلام، ومع التفكير الخاطئ معظمهم نساء، معظمهم نساء، ويتحجبنا بكل سرعة، أول الإسلام يتحجبنا. فطيب التشويه المتبادل هذا هو الوسائل الإعلام يريدون قصة وإظهار القصة، يعني هذا طبعا يعني المسلم صادق أمين فيما يقول وفيما يظهر، ولكن الوسائل الإعلام هناك وهنا الاثنين يشوهون على بعضهم، يجعلون أمريكا كلها سياسة ضد الإسلام، ويعني فقط الموضوع يعني سياسة خارجية سيء مسيء إلى الإسلام وهذا الكلام. وهنا وهناك عندهم أن المسلمين إرهابيين متشددين يعني متخلفين. فالحق يعني فعلا في الوسط دائما، كما قال الله عز وجل في كتابه كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالآن الحق هو أن في أمريكا الحمد لله عندنا حسنات وسيئات، طيبين وسيئين، يعني الأمر يعني واسع، عندنا من يتدين ويتشدد، عندنا من يتدين ويتوسط، عندنا من يعني العلمانيين نفس الشيء هنا، ولا يعرفون أن موجود هنا مثل ما يرون هناك، لكن مختلف الثقافات والتقاليد. المهم أن الناس يعني يرون الخير في الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي إيجابي جدا، كان يبحث عن الخير، كان يريد أن يظهر الخير أينما كان. عندما كان في الهجرة يعني مع أبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر خائف جدا من الموقف، الآن جائين المشركون، والآن يعني يقول لا تحزن إن الله معنا، هذا الموقف صعب يستوعبه. فالخير لازم ندركه، والخير موجود في أمريكا، والخير موجود في بلاد المسلمين، والشر هذا نتركه للشيطان ونترك الشيطان.
تعالوا نسمع الكلام العجيب للمثقف جون الأمريكي المسلم عن سبب كثرة دخول المسلمات الأمريكيات في الإسلام، ولماذا أكثر من الرجال في الوقت الذي نجد المسلمة الشرقية بالأصالة تتململ من مقارنة الحقوق وهي لم تفهم دينها. 2، كيف هذا الرجل الأعجمي عرقا ولسانا يتذوق القرآن فيحفظه ويأخذ إجازة في القراءات ويعيشه عمليا. نعم، وثقة، لنا موضوعنا عن الثقة، كيف وثق بهذا الكتاب في الوقت الذين هم نجد من أبنائنا في العالم الإسلامي من ولد في ديار الإسلام وديار القرآن لا يقرأ القرآن، لا يتأمل القرآن، ناهيك عن الحفظ، فكيف إذا من يوجد من يهزأ بالقرآن ومن ينكره؟ تعالوا نتعلم، ليس لأنه أمريكي ولكن لأنه فرق بين إيمان القناعة وبين الإيمان التقليدي الموروث مع الغرق في الشبهات والتوهان والحيرة. فإلى هذا الحوار. لفت نظري كلامك أن النساء أكثر إقبالاً على الإسلام في أمريكا، وبالمناسبة وهذا في الغرب أيضاً كما عملت مؤسسة جسور للتعريف في الإسلام بإحصائية موثقة. ماذا تفسر المرأة الغربية تدخل الإسلام وصورة المرأة المسلمة مظلومة في الإسلام، حقوقها مهضومة، الإسلام ما أعطاها حقها الكامل، كيف؟
نحن نحزن عندما نأتي إلى بلاد الإسلام الذي يعني فيها رب العالمين قد هداهم إلى الخير، ونرى من أخواتنا التبرج وعدم العفة والحياء، وعندهم نظام إلهي رباني يعني يحافظ عليهم في الدنيا والآخرة. هناك في أمريكا من الحرية موجودة، توجد نساء كثر يسمع عن هذا أن في بلاد المسلمين وفي الإسلام أن المرأة مظلومة وأن المرأة ليس لها يعني قيمة وأنها كأنها سلعة، ولكن هي تدرك بعد الدراسة أن ما يفعلون بالمرأة هناك تجعلها سلعة حقيقية.
وفي نفس الوقت ما يطبق في الإسلام هو عادات وتقاليد وأعراف لا علاقة لها بالأحكام الشرعية.
نعم، عندما تبحث هي ترى الفرق بين هذه العادات التي تجعل المرأة يعني فعلا مسيء إلى المرأة. نحن لازم ننصف في الموضوع، ولكن الإسلام طبعا، أنا أريد أن أعطيك شيء، في أمريكا المرأة أخذت حق ملك يعني أي شيء بس خلال 70 سنة، ملك التصويت من 60 سنة، عندها حق طبعا في أمريكا المرأة تتزوج من رجل تأخذ اسمه، اسم العائلة. لماذا؟ لأن في الزمان القديم عند النصرانية هو يملكها كما يملك العبيد ويأخذون الاسم للاسم السيد. نعم، فهذا يعني يدركون بعد البحث أن الناس عندهم هدف وما عندهم أمانة في نقل الكلام وفي تصوير الواقع. فالذي يرون أخواتنا في أمريكا أن في الإسلام من 14 قرن أوتوا حقوق يعني لم يفكر في إعطائها في العالم الغربي إلا الآن منذ قرن.
شيخ جون بين قوسين يحيى الأمريكي، أنت درست الإسلام دراسة علمية وأخذت فيه شهادات، لكن لك قصة مع الإجازة القرآنية والهدي القرآني، لك أن تحدثني وتسمع الناس هذا الكلام.
نعم، بفضل الله عز وجل أنا في أمريكا يعني في 2002 كنت بالمدرسة أدرس فيها، وأخ جاني سألني هل حججت بعد؟ قلت لا، الآن لي 3 سنوات بالإسلام. فقال الآن عندنا حج مجانا، سوف نبعثك إلى الحج.
من أي بلد أنت كنت؟
من أمريكا.
من
أوكلاهوما. قلت له جيد ممتاز، طبعا أستخير الله سبحانه وتعالى على الموضوع، عندي علاقات وأمور وكذا، فالحمد لله الله سبحانه وتعالى فتح الباب. بعد العمرة طبعا الحج التمتع، بعد العمرة والحج وكل هذا، كنا الآن في الباص نروح إلى المدينة
إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم.
نعم، صلى الله عليه وسلم. فطبعا تعبان وعندي مرض شديد كما الحال دائما يعني غالبا، خاصة أمريكي يأتي إلى بلد يعني
مشكلة
صعب. فأنا تعبان أجلس وحاول أن أنام وأسمع صوت ممتاز، صوت حلو، صوت رائع
في الباص.
في الباص فأسأل عنه، لا أعرف اللغة العربية بالمرة في ذاك الوقت. فسألت واحد، لا أعرف من هذا، هذا تقريبا القرآن يتلى. قلت جيد. في الأمام واحد قال لي لا هذا شاب كويتي،
القارئ شاب كويتي.
نعم. فقال هذا يعني رجل اسمه مشاري العفازي. قلت جيد ممتاز. سألت عنه، لا أحد يعرفه، لكن سورة البقرة شغالة، أنا استمتع جدا، لا أعرف ولا كلمة منها، لكن
لا تعرف عربي ها، لكن تستمتع بالقراءة.
أشعر يعني هذه يعني طبعا كأنها موسيقى جيدة كأمريكي، أنا أفكر هكذا.
صحيح. النغمة لذيذة.
نعم. ممكن. فعندما وصلنا إلى المدينة بحثت بعد زيارة النبي طبعا صلى الله عليه وسلم، بحثت أين السيديات لهذا الرجل، فوجدت تقريبا 8 سيديات، وبدأت أشغلها وأستمع إليها. عندما رجعت بدأت أحب القرآن، وبدأت مع أخ موجود هناك، أخ سوري متقن القراءة، هو يعلمني الحروف والقراءة وهذه الأمور. فطبعا الأمر العجيب أنني بعد سنة ونصف بعد ذلك، كنت أدرس بالجامعة الإسلامية الأمريكية بميشيغان، بعثونا إلى مصر، ولي صديق حميم كان موجود معنا بتولسا اسمه إبراهيم العدساني الله يحفظه، أن مدير مركز الوعي
في الكويت،
في الكويت ويدرس بالجامعة الكويت. فعلي حال زرته وقلت هذا في رمضان، قلت له يعني أين مشاري العفاسي في ذاك الوقت، هذا 2003، هو شخصيا لا يعرف عنه. فقلت لا، لازم تعرف، أنت الكويتي لازم تعرف هذا الرجل الآن، يعني من أعظم الرجال عندكم. لا من هو؟ فطيب بحث ووجد، زرنا مسجد القرطبة، ومن يصلي معه شاب آخر لذيذ جدا الصوت، فهد الكندري، يصلون متبادل في رمضان. صحيح. المسجد ممتلئ، فنستمتع وبدأ أنا الآن أنا أفهم اللغة العربية، وفعلا يعني تلذذت يعني. وسألته يعني يا شيخنا نريد أن يعني نتعرف عليك، وجلس معي ما شاء الله رجل متواضع يعني محب للناس محبوب عند الناس. فقال لي الزم القرآن، هذا طبعا المصدر، وهذا هذه النصيحة يعني بسيطة ولكن عظيمة القدر. نعم. فرجعت إلى أمريكا وبدأت أتوسع في الحفظ وكذا. فعندما رجعت إلى، طبعا في ذاك الوقت أحفظ ممكن 5 أجزاء.
لا بس بعدين أنت أخذت إجازة في علم القرآن وعلم القراءات.
هذا في الكويت في 2008. كنت أقرأ على شيخ عبد السلام حبوس رحمه الله تعالى،
رحمة الله عليه المصري.
كنا في آخر سورة النساء، ومرض مرضا شديدا عنده سرطان في الكبد. فزرته وهو ما شاء الله الرجل عظيم الله يرحمه رحمة واسعا ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. الرجل يعني من بين عائلته جعلهم ينادونني كي أحاول أن أكمل معه الإجازة،
وهو في المرض،
وهو في المرض في المستشفى ومات.
الله يرحمه.
سبحان الله. بعد ذلك جلست مع شيخ سامي إدريس الذي هو صديقه، والشيخ سامي إدريس أخذ الإجازة من شيخ أحمد الزيات الذي أجاز مشاري العفاسي هو نفسه. فجلست معه وبدأت من الأول، طبعا في الإجازة لازم يعني نقرأ القرآن كاملا. فبعد 8 شهور أجزنا في كتاب الله على حفص عاصم برواية حفص عاصم.
مش معقولة تأخذ إجازة برواية حفص عن عاصم ولا تسمعنا ولو شيء قليل الآن، خاصة في أجواء رمضان جميلة أن نسمع القرآن الكريم. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ah, 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 ah.
رأيتم ثقة الرجل جون الأمريكي وهو يتكلم عن الإسلام، عن القرآن، عن تجربته في أخذ إجازة دقيقة في القراءات السليمة وحفظ كتاب الله. المشكلة ثقة، طيب من أين جاءت هذه الثقة؟ والمسلمون واحد، كثرة الشبهات تغرق الإسلام والمسلمين. اثنين، تراجع الأمة حضارياً. ثلاثة، الاحتراب الداخلي في عالم الإسلام، احتراب داخلي وفتن. أربعة، الصورة الشائعة هذه كيف لم تهز هذا؟ لأن هذه العوامل جعلت من أبناء المسلمين يهتزون داخلياً، يرتبكون، بينما هذا الأمريكي لم يرتكب، وذاك السويسري لم يرتكب، وذلك الفرنسي لم يرتبك. نعم، ما ارتبكوا. لماذا يرتبك المسلم؟ لأن فيه خلل يجب أن يفرز، ألا وهو أن نفصل بين الواقع وبين المبادئ. المبادئ حكم على الواقع. إذا جاء إنسان يدعو إلى الديمقراطية ويتغنى بها ويبين، ثم الدول الديمقراطية تخالف الديمقراطية وباسم الديمقراطية تستعمر العالم وتحول الشرق الأقصى والعرب إلى مقلب قمامات، هل ينكر الديمقراطية أو تطبيقاتها؟ هكذا يقولون. نحن نقول يا جماعة، الإسلام حكم على الواقع، والواقع ليس من مصادر التشريع، والواقع يحكم عليه، والتاريخ للاعتبار. يا جماعة التفوا حول المبادئ. هؤلاء يسلمون لأنهم عرفوا الإسلام قبل أن يعرفوا، يعني مع معرفتهم بواقع المسلمين، فحكموا الإسلام على الواقع. تعالوا، ماذا نسأله حول هذا المحور، وكيف يجيب وكيف يفرز هذا الفرز مع حوار جون الأمريكي. أستاذ يحيى الأمريكي، الشيخ يحيى، أنت أسلمت وعمرك 18 عاماً.
نعم.
وخرجت من أمريكا وعمرك 23 عام. الصورة الذهنية عن المسلمين في عقلك قبل زيارة العالم الإسلامي، ذهبت إلى الخليج وذهبت إلى مصر وذهبت، كيف رأيت بين الصورة والواقع، وماذا كان الانطباع على نفسك؟
نعم.
هذا سؤال تحدي.
نعم.
تحدي لكل غربي يسلم.
نعم. يا الدكتور الفاضل الطيب، عندما واحد يقرأ القرآن في أمريكا ويقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في كتب علوم الدين، يفرح، يعني يدرك الحقيقة، النور تأتي والظلمات تروح. فهذا الإنسان والله يريد الخير ويريد أن يتعرف على من يعني ولد في هذا الدين، لأنه الآن بورك في هذه الولادة العظيمة، الآن عنده بيئة، عنده نص، يعني ينظم الحياة بأسلوب رباني. يعني للأسف الشديد الكثير من إخواننا في أمريكا عندهم النصرانية، أنه يعني عيسى مات من أجل ذنوبنا وافعل الخير، ما في نظام للحياة. فعندما زرنا هذه البلاد كنا في إرادة أن نرى المجتمع المسلم كما هو موجود في القرآن والسنة، وطبعا هذا يعني
أمنية.
أمنية. عندما أتينا هنا، أمر كبير رأيته، أن ممكن لا تعلم، في أمريكا قوانين أمريكا الآن منذ 10 سنوات منعت منعا بتا التدخين في داخل أي مكان إلا بيتك، أي مكان يعني الناس يجتمعون فيه هذا ممنوع التدخين في الداخل، وممنوع أن تدخن يعني بقرب 50 متر من أي مكان يجتمع فيه الناس، خاصة المدارس والحدائق وكذا. لماذا؟ لأن العلم الطبي ثبت أن هذا مضر بالصحة، خاصة الذي يشم هذه الرائحة ولا يدخن. الذي يدخن عنده فلتر، يعني هذا يفلتر، الثاني هو يعني يشم هذه الأشياء يضره،
يشم مستعمل.
نعم. فهنا وجدنا أن الناس يدخنون ولا يوجد أحد يهتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا ضرر ولا ضرار، وهذه قاعدة عظيمة في الإسلام، لابد أن يعني نرى قيمة الإسلام.
يعني أنت ضربت التدخين كمثال على عدم الالتزام
مثلا، هذا أمر واضح رأيناه. الأمر الثاني النظافة، الزبالة والقمامة، في كل مكان نرى الزبالة، في أمريكا لا، نظيف في أي مكان، والناس يعني الإنسان يتحفظ من أن يرمي شيء على الأرض لا ينفع بالمرة، ولا نرى هذا الشيء ولا نرى في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الطهور نصف الدين، فهذا لا يمكن أن يأتي من مجتمع مسلم، فاستغربنا من أجل هذا.
سؤال أخير شيخ يحيى جون الأمريكي، وبيك بصراحة، لو أنك أتيت بمئة غربي أمريكي أوروبي جولة إلى أي بلد من بلدان العرب لكي يتعرف على واقع المسلمين، هل سيرجعون وهم على قناعة بأن الإسلام دين حق؟ هل سيعتنقون الإسلام أو يعجبون به؟ مئة واحد
والله قد يرجع، يعني مئة وواحد غير مسلم.
زيادة الشديد. لماذا؟
يعني طبعا أمزح معك، يعني الحقيقة هو هذه مشكلة كبيرة. يعني عرفت بعض غير المسلمين أتوا هنا يعني شغل وشيء، فأنا تعرفت عليهم وهم متضايقين بحال المسلمين ويرون أن هم مسلمون، فهذا هو الإسلام، الإسلام لهم علاقة بالحياة. فأنا أحاول أن أبين لهم الآن عندنا ضعف شديد وجهل منتشر من بيننا. فعلا لو أنا يعني زرت البلاد هنا وأنا غير مسلم لأتعرف على الإسلام والمسلمين، أنا والله أعتقد والله أعلم ويهدي القلوب لن أرجع مسلما فعلا. لماذا؟ لأنني في أمريكا عندما قرأت الإسلام وقرأت في نبوءات محمد صلى الله عليه وسلم وتأسيرة محمد صلى الله عليه وسلم وزرت المركز الإسلامي يعني جالية تمثل الإسلام فعلا، لا نعرف عن النسبة الكبيرة الذين لا يحضرون المساجد ولا يمثلون الإسلام، الذي رأينا إخلاص صدق وفاء أمانة يعني حب يعني هذه الأمور الطيبة فيهم، مساعدة من كل نوع، كرم واسع يعني كالبحر، وهذه الأمور وجدناها في المسجد في أمريكا. لكن طبعا الإنسان يزور هنا ولسنا في يعني زمن خلفاء الراشدين.
أتوقع الرسالة وصلت للمسلمين في تقصيرهم وفيما ينبغي عليهم من حمل الرسالة.
طبعا كلنا مقصرون، أنا مقصر وفي أمريكا عندنا مقصرون، ولكن أنا يعني أنصح الأمة الإسلامية خاصة في بلادهم أن يدركوا قيمة الإسلام، أن يدرسوا الإسلام. ولو أنا الآن كذلك أتحدث مع المتدينين، لأنني رأيت فيهم أمور وأخلاق تخالف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من الكبر ومن الشدة ومن يعني أسلوب الخشن. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إنسان ناعم لا فظ ولا غليظ، إنسان يؤلف ويحبب الناس ويفرح ويسعد ويضحك.
وصلت الرسالة يا شيخ يحيى الأمريكي،
جزاك الله خيرا.
الرجل لم يترك لي شيء، صدمة كما يقولون، صدمة الحضارة. من رحمة الله أن الإسلام لا يرتبط بعرق ولا يرتبط بجغرافيا ولا يرتبط بلون ولا يرتبط بأي اعتبارات خارجية، إنما يرتبط بالعقيدة، يرتبط بالمبدأ. أما الأمور الأخرى فهذه أمور اعتبارية، كيف الرجل فهم أن الإسلام نظام حياة. لكن صدمنا بأن واقعكم ضد الإسلام يا من أنتم مسلمون، وتصدموننا نحن وتصدمون كل إنسان يأتي. ثم أعطانا درس أن نحن حبينا الإسلام في المركز الإسلامي هناك في 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 أمريكا وغيره من خلال الأخلاق، الوفاء، الصدق، المحبة، الإخلاص، الأمانة. بمعنى مجمل رسالته لنا يعني تختصر بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا رجل، إحنا قانونيا لا نستطيع أن نلتزم في ممرات الكلية، أنا في ممر الكلية الطالب يراني ويدخن ويدوس على السيجارة ويمشي، ما نستطيع أن نطبق قوانيننا. نحن اليوم المسلم يصلي وهو يرمي القاذورات من سيارته في الشارع وعلى باب المسجد. نحن فوضى في كل شيء منذ أن نخرج من باب المسجد ومنذ الأحذية نحن في فوضى، حتى نفهم أن الإسلام يجمع بين العبادة وبين الحياة، بين العبادة التي هي يجب أن تنير حركة الإنسان ومناشطه في شبكة العلاقات الاجتماعية، هنا نكون إسلام صح. ثم لا تنسوا أن الرجل ما ترك أحد، قال حتى الدعاة فيهم غلظة وفيهم قسوة وفيهم كبر وفيهم، يعني الرجل يتكلم بتلقائية بكل ثقة. نعم، إلا أنه كل هذا لم يغير ثقته في الدين، لم يغير ثقته في القرآن، لم يغير ثقته بمستقبل هذا الدين إن في الشرق أو في الغرب، وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ابقوا معنا بعد الفاصل في كتاب وتغريدة. كتاب اليوم لطيف في معناه. نحن نعرف أن من صفات العربي القديم في الجاهلية الشجاعة والكرم. الشجاعة لماذا؟ لأنك في بيئة ليس فيها نظام ولا حكومة ولا قانون، السيف والغارات، فإن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. أما الكرم فلأن الناس في جوع وترحال، فإن لم تكرم لن تكرم فأصبح عرفا. جاء الإسلام فهذب هذه الأخلاق ورشدها. الكتاب طريف في الكرم من باب أن عنوانه حيل الكرام. حيل الكرام، وهل للكرام حيل؟ للمؤلف عبد الرحمن الفرحان، طبع مركز أو إنتاج مركز ومكتبة فهد الدبوس للتراث الأدبي في الكويت، وطبع دار البشائر في بيروت. دار البشائر في بيروت. عن ماذا يتكلم هذا الكتاب؟ يتكلم كيف عندما تكون كريما تتلطف بهذا الإنسان المحتاج، أو الذي نزل به ضر، أو الذي حلت به فاقة مصيبة. يا أخي تبي تكرمه، لا يعني لا تعطي شيء والذلة. نعم، فبدأ الكتاب بشرح حديث مضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح المشهور عندما جاء رجل مجهد وشكى للرسول صلى الله عليه وسلم الفقر، فالرسول أرسل إلى أهله عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا شيء. فقال للصحابة من يضيف هذا؟ فقال أحد الصحابي أنا. فأرسل إلى أهله نومي الأطفال يا امرأة وأوقد السراج حتى نأتي. واتفقوا على حيلة، الحيلة أن الطعام ماكو طعام، يعني شيء قليل عشاء الليل للرجل وزوجته الصحابي. فلما جاءوا وجلسوا على الأكل، وهذا قبل نزول آيات الحجاب وكما يقول الشراح وكانت امرأة عجوز، جلسوا مع بعض على السفرة، فمع بداية الأكل لعبت المرأة بالسراج فأطفأته حيلة، ثم وضعوا أيديهم في الإناء، وضع الرجل يده في الإناء تشاغلا هو يأكل، وهما يشعران الرجل الضيف بأنهما يأكلان، وما أكل شيئا إنما هو الذي أكل. فلما وصل الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من صانعكما، ونزلت الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الكتاب يشرح هذه الآية، ثم يشرح الأحاديث الواردة، ثم يتكلم عن الأشعار في هذا الموضوع، ثم يتكلم عن القصص في موضوع الكرام، ثم يورد الآثار الواردة سواء كان الإيثار في النفس أو الإيثار في المال أو الإيثار، ثم بعد ذلك يغرقنا بجمع من التراث العربي المليء بهذه القيمة العظيمة، ألا وهي من حيل الكرام وأخلاق الكرام في هذه الحيل. نطرح مثل هذه الكتب وهذا السفر العظيم في من حيل الكرام لأن نحن يوميا نحس بالعوز، بالمحتاجين، بالذين يتعففون من الفقر والجوع والديون والأشياء. هذه فضيلة نحن بحاجة إلى إثرائها من جديد، لأن هنالك من الناس من ربما تصدق أو أكرم أو أعطى، ثم يطلع عيونك ويذلك ذل العالمين في تذكيرك بما صنع. بينما القيمة الحقيقية والرقي في الأخلاق عندما تعطي وتحس أن الذي جاء يأخذ منك تفضل عليك، وتشعر بأن الله سبحانه وتعالى سخرك وذللك للآخرين، وكما قال الصالحون من فضل الله عليك حاجة الناس إليك. كتاب حيل الكرام لعبد الرحمن الفرعان جدير بالقراءة.
قالت والدي أمرني بعدم متابعة برامجك وأنا غير مقتنعة بكلامه. قلت أطيعي والدك فالدين كامل والبرامج البديلة لا تحصى ولن تتوقف الحياة.
الدنيا تعلمنا كثيرا، والإنسان الذي يكون في الضوء والعلاقات الاجتماعية يسمع غرائب وعجائب، هذا الأمر عادي جدا. أب له قناعة، يا بنتي لا تسمعين، هذه قناعة، لأن الاستماع إلي ولا أي شيخ أو عالم ليس واجبا وليس ركن من أركان الإسلام، ولن تتوقف كما قلت الحياة والدين والفهم والدين على هذا الشيء، لكن طاعة الوالد هي الواجبة. اثنين، الوالد ربما عنده ملاحظة، وأنا لا أسألها من أبوك ما هو اتجاهه الفكري، قد يكون عنده معايير دينية يرى فيني تساهل، وقد يكون له قناعات ثانية أخرى. المهم أننا يجب أن نطيع الوالد فيما ليس هو حرام ولا فيما لا يخالف الواجب الديني. يجب أن نتناغم مع الوالد، يجب أن والوالدة، يجب أن نتوالف مع الأسرة، يجب أن لا نتحسس، ربما تكون عنده رؤية أخرى ونتفاهم، لا سيما في الأمور هذه المباحة والمتاحة. في نفس الوقت أوجه رسالة للآباء، استوقفتني طالبة في الجامعة الأمريكية في الكويت، قالت لي يا دكتور أنت كل كلامكم بر الوالدين واحترام الوالدين وتقدير الوالدين، طيب ما تكلمتم مرة عن مراعاة الأبناء، عن حقوق الأبناء، عن تربية الأبناء، عن متابعة الأبناء؟ ترى كثير من الأبناء الوالد والوالدة ما يدرون عنهم، وربما هنالك تعسف في التعامل معهم. فأنا أقول أيضا يا والد ويا والدة، يجب أن نفهم أبنائنا ولا نكتفي لا تسمع لفلان أو اسمع لعلان، بمعنى منع مبرر، لأن حنا في جيل سؤول، في جيل كما يقول المربي الدكتور إبراهيم الخليفي اعرض ولا تفرض، بمعنى أن يجب أن تدخل قضية آلية التفاهم مع هذا الجيل، حتى على الأقل يقول أبوي احترمني وسمع رأيي وعرف وجهة نظري. أرجو أن أكون أفدت شيئا من هذا لكم، شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا لم يحرم الإسلام الرق؟ هناك معالجة مباشرة وحاسمة تخاف المعاملة بالمثل. متى يعلن الحرب؟ متى تقف الحرب؟ ما في مساومة. الممارسات البشرية في تحرير العبيد أرقى من كتاب الله، هذا شيء هزني هزن عني. إيمان وكفر، اللي معبد لك صنم كامل بس باشر تنازل شوي عبد صنم صغير أو حجارة، هل نقبل تعويض؟ بيع الأولاد، هذه قوانين ما هي ثابتة، الفقر أو الزعل تجعل البعض يبيع أولاده، حتى هيئة الأمم المتحدة اعترفت بهذا الإشكال وأن هذا موجود.
يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفس عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني ميادين وحدود. يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود. عشانا ما تبعد عني.